أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الطائفة الثالثة من روايات الاستصحاب، وهي أيضا صحيحة لزرارة في أبواب الخلل الباب 10 على الامتحان الحديث الثالث، أبواب الخلل في الوسائل يعني. في حديث عن أحدهما عليهم السلام قال: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. فإذا مورد الرواية طبعا في روايات بعد بهذا المضمون متعددة في أبواب الخلل بعد الباب العاشر الحديث الثالث من أبواب الخلل، في روايات متعددة في الواقع بهذا المضمون من الأخذ باليقين وعدم الأخذ بالشك في الخلل في الصلاة عند الشك في الركعات، عدة روايات موجودة، لكن أصرحها في مفاد الاستصحاب على اتحال هي هذه الرواية اللي هي صحيحة زرارة. وقد وقع الكلام بين الأعلام في كيفية تطبيق الاستصحاب على الخلل في الصلاة عند الشك في الركعات. وفي الواقع الكلام الذي وقع بينهم هو في تقرير مقتضى قاعدة في الشك في ركعات الصلاة، طبعا عدا الشك في الركعتين الأولتين، الشك بين بعد إحراز الركعتين الأولتين، الشك بين الاثنتين والثلاث الاثنتين والأربع الاثنتين والأربع والثلاث الآن المجرد الشكوك الصحيحة. وبعبارة أخرى، هل وقع الكلام في تقرير مقتضى القاعدة الأولية، يعني مقتضى القاعدة الأولية عند الشك في ركعات الصلاة أو عند في الخلل في الصلاة؟ ومقصودهم طبعا من القاعدة الأولية هو نفس الاستصحاب أو الأصول العملية الأولية، هل تتحرر وظيفة الشاك في ركعات الصلاة بتوسط الأصول العملية أو لا. ومن ثم بعد ذلك الروايات الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة، هل هي مخرجة عن تلك القاعدة، هل هي مخرجة عن تلك القاعدة أو لا؟ على أي حال، قالوا نعم مقتضى القاعدة الأولية لولا دليل مخرج هو جريان الاستصحاب. إذا شككت بين مثلا الثلاث والأربع، الاستصحاب يقتضي عدم المجيء، إحراز عدم الأربع، وأنها ثلاث فيأتي بركعة منفصلة، عفوا فيأتي بركعة أخرى زائدة، وهكذا بقية الشكوك. لو شككت أيضا بين الأربع والخمس، الاستصحاب يقتضي عدم الخمس، فأبني على أن هذه أربع وأتم الصلاة. مطلق الشكوك في عدد ركعات الصلاة، الاستصحاب يقتضي العدم. البعض لا، قال بأن هذا غير صحيح، لو كنا نحن مقتضى قاعدة الاستصحاب ليس بجاري في ركعات الصلاة أو في الشك في ركعات الصلاة. وقرب يعني هذا قول آخر، رأي آخر، جماعة التزموا بهذا الرأي الآخر. قالوا لأن غاية ما يثمر الاستصحاب إحراز العدم، إحراز عدم الركعة الرابعة وما شابه، لكن الاستصحاب لا يحرز أن ما بيدك ثالثة، وأن ما تأتي به مثلا رابعة، يعني لا ينقح ما بيدك الاستصحاب، ولا ينقح ما ستأتي به، أنك تأتي به بأي عنوان، بعنوان ثالثة رابعة بأي عنوان. وهل التشهد الذي ستأتي به هو تشهد في الرابعة أم لا؟ لا يحرز لك الاستصحاب ذلك. هذا الرأي في الواقع يعني مبتني ويتبنى أو يبني على أن ركعات الصلاة وأجزاء الصلاة ليس فقط يكفي فيها قصد الصلاتية وقصد عناوينها التفصيلية، عنوانية التشهد، عنوانية الركوع، عنوانية السجدتين، عنوانية مثلا التسبيحات أو القراءة وما شابه ذلك، وإنما يفترض بأن هناك وراء قصد الصلاتية ووراء قصد، طبعا الصلاتية يعني طبيعية الصلاة، كل الطبيعي للصلاة، وراء قصد الصلاتية اللي هي الطبيعي كل الطبيعي للصلاة والعناوين التفصيلية للأجزاء، يفترض أن الركعات كونها ركعة أولى، أولوية الركعة يجب أن تقصد، ثانوية الركعة، ثالثية الركعة، ربعية الركعة يجب أن تقصد، والتشهد في الرابعة يجب أن يقصد. على حال البعض بنى على هذا، بنى على أنه نعم هذه العناوين رابعية الركعة ما شابه ذلك، ثم التشهد مقيد في أنه أن يكون في الركعة الرابعة المجرد، ولا بد هذا التقيد التشهد في الرابعة ليس بنحو التركيب، لأنه يعني لو كان بنحو التركيب يمكن يحرز، دام الموضوعات المركبة من أجزاء ليس منعود أحدها بالآخر، يمكن إحرازها بعضها بالوجدان، بعض الأجزاء من الموضوع الواحد والبعض الآخر بالأصل يعني. لكن إذا كان الترتيب أو بالموضوع ليس تركيبي وإنما التألف من في الموضوع من الأجزاء بنحو نعتي، إن أحد الأجزاء ينعت الآخر، هنا لا يمكن إحراز طبعا الموضوع المركب بتوسط تعدد طريق الإحراز، أحدهم وجداني والآخر مثلا تعبدي، بل لابد حينئذ النعتية أيضا لابد من إحرازها، الوصلة والنسبة بين أجزاء أيضا لابد إحرازها، على إحراز ذات الأجزاء، والدخول في إحراز ذات الأجزاء لا يكفي. هذه الموضوعات كمان التي هي متألفة بنحو النعتية أو التقييدية يسمونها، أو قد عبر عنها تركيب نعتي وتلك يعبر عنها تركيب انضمامي، يعني صرف انضمام من دون أخذ النعت والألفة النعتية بين بعضها البعض. على أي حال فجماعة بنوا في الصلاة على هذه، وجماعة بنوا على العدم. القائلين يقول أول، قالوا أن القائلين بالقول الثاني يدعون بمدعيات لا دليل عليها، هنا ما جرب، والقائلين بالقول الثاني لا، يقولون مدعانا له دليل، ودليله أنه الصلاة الفجر توصف بالثنائية مثلا،
هذه الثنائية قصد تفصيلي قوامي فيها. والمغرب توصف بثلاثية الركعات، فالثلاثية وقصد قوامي فيها. والمجرب الظهرين والعشاءين رباعية في قبال القصر الثنائية. فإذا هذه عناوين مقصودة. على كل مدى بحث طويل يوكل لبحث الصلاة أحرى من أن يقام هنا، لكن مبنائي مهم، مبنائي يعتمد على بحث الصلاة. سبعد الفراغ عن أن مطلق قاعدة حين يجري الاستصحاب وما يجري. إذن هذا إذن أول بحث في مفاد هذه الرواية أو الرواية الواردة. الطائفة الثالثة اللي هي الرواية الواردة في الاستصحاب، في الاستصحاب يعني في مبحث خلل الصلاة، هل مقتضى قاعدة الاستصحاب يجري أو لا؟ لأن مثلا هذه النصوص الواردة في العلاجية لخلل الصلاة ليست مستقصية على تقريب، يعني تقريب المعروف لو سيما القول الثاني أو عفوا القول الأول، على القول الأول ليست مستقصية لكل فروض الشك في ركعات الصلاة. فبالتالي إذا كانت الروايات العلاجية لخلل الصلاة ليست مستقصية لكل فروض الشك في عدد ركعات الصلاة، الباقي شنو؟ هل نرجعوا لمطلق قاعدة؟ وما هو مطلق قاعدة؟ فتحريم مطلق قاعدة أمر مهم يعني لأقل غط المساحة الأخرى. طبعا إذا قلنا أن هذه الروايات ليست واردة على مطلق قاعدة، على خلاف مطلق قاعدة بحسب القاعدة التي هي قاعدة ظاهرية وظيفية بحسب الأصول العملية. إذا قلنا فإذا تحرير مطلق قاعدة أمر مهم ليغطي بقية مساحة فروض الشك، ولذا فروض الشك الغير منصوصة يسمونها الشكوك غير المنصوصة في باب خلل الصلاة. الشكوك غير المنصوصة في باب الصلاة فتاوى الأعلام مختلفة فيها، بعض مطلقا يبني على أنها مبطلة، الأصل في الشك يكون يعني رفع الصلاة مبطل لأنه بنى على يقول قول الثاني ولا يستطيع أن يخرج عناوين الركعات يكون مبطل الشيء. والذي بنى على القول الأول لا، قال الأصل الأول أنه غير مبطل، هذا حسب القاعدة. طبعا بعض قد يقول بأنه أنا وإن كنت أبني على القاعدة على القول الثاني لكن لا أبني في الشكوك غير المنصوصة على المبطلية، لأن يعمم أن العلاج الوارد في الشكوك المنصوصة أعممها لغير المنصوصة. هاي طبعا بعد فدلك أخرى تقريب أخرى. أيما ما كان إجمالنا الذي نريد أن ننبه عليه أنه تحرير مطلق قاعدة شيء جيد، في ثمر أخرى لتحرير مطلق قاعدة ما هو غير تغطية الشكوك غير المنصوصة، ثمرة أخرى هناك أيضا وهي أنه تفسير العلاج الوارد في الشكوك المنصوصة، تفسيره أنه هل هو على مقتضى، هل هو على مقتضى القاعدة أو أنه على غير مقتضى القاعدة، تفسيره يؤثر فيه ويتدخل فيه وبالتالي يرسم ملامحه أو معالمه تفسير هذا العلاج الوارد بتوسط تقرير مقتضى القاعدة. فإذا تقرير مقتضى القاعدة أمر دخيل في تفسير حتى العلاج الوارد. هذا إجمال على إتحال بحق حضرتنا بينا في البدء لكي تلتفتوا إليه. الآن نعالج نفس متن الرواية حسب كلمات الأعلام. نعم في صحيح زرار عن أحدهما في حديث قال إذا لم يدري في ثلاث هو أو أربع أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، تعبير لمن قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هنا في تفسير اليقين الذي جعل مدارا في العلاج للشكوك الخلل في الصلاة عدة تفسيرات. القول الأول اللي هو قول الشيخ الأنصاري قال بأن المراد هنا من اليقين ليس اليقين الاستصحابي، بل هنا المراد من اليقين في روايات العلاجية للشك في عدد الصلاة، المراد من اليقين هنا هو اليقين الخاص بباب الصلاة، يعني اليقين الذي يجب أن يستحصل ويحرز ويقطع بالفراغ عن ما اشتغلت به الذمة في الصلاة، هذا اليقين الذي يجب أن يستحصل، هذا هو المراد من هذه الروايات. ويعبر عنه اصطلاحا باليقين الصلاتي أو اليقين في باب الصلاة. اليقين في باب الصلاة يعني يجب أن تأتي عندما تشك، يجب أن تأتي بعلاج أو بنحو من العمل بحيث نعم تتيقن من الفراغ من الصلاة. اليقين الاستصحابي هو يقين سابق، لا ليس بمستحصل، هو حاصل. أما اليقين في باب الصلاة ليس بحاصل، إنما أنت تأتي بعمل يحصله يوجده، يعني الفراغ الاشتغال يقين يقتضي الفراغ اليقين. هل الفراغ اليقين الثاني اليقين الفراغي؟ يعني يقين ليس بحاصل تحصله، تأتي بنحو من الامتثال والاحتياط تحصله. فعلى أي حال كيف هذا البحث آخر؟ أنا أصلا مدعى الشيخ، أنا الآن نجيب شواهد كلام الشيخ. فالشيخ يقول أنه اليقين هنا المراد به إذن اليقين في باب الصلاة، ليس اليقين الاستصحابي. اليقين الاستصحابي هنا ما هو؟ أني تيقنت بثلاث وأشك في المجيء بماذا؟ بالرابعة. فاليقين بماذا فقط؟ بثلاث، يعني اليقين بعدم الرابعة بعبارة أخرى، إما تقول يقين بعدم الرابعة أو تقول يقين فقط بثلاث لا غير. فهذا هو اليقين الاستصحابي. أما هنا اليقين إذا كان فسرناه باليقين الصلاتي اليقين في باب الصلاة، فيعنى به ويراد أنك تأتي بنحو من الاحتياط والعلاج لشكك بحيث تقطع بالفراغ. يقين سابق طبعا، لا هو يقين فعلي بعد الرابعة، لو كان يقين فعلي بعد الرابعة لما كان شاكا. يقين سابق، يقين سابق لأنه كان مشتغلا بالثالثة وقد أحرزها، تيقن أنه قد أتى بالثالثة، وكان متيقنا أنه كان متيقنا أنه لم يأتي بالرابعة، ثم طرأ له شك أنه أتى بالرابعة ولم يأتي، دار أمره من الثلاثة وشك. فيقينه السابق للفعلي، يعني متيقن سابق، يقينه السابق أنه قد أتى بثلاث ولم يأتي بالرابعة ثم طرأ الشك، هذا هو اليقين الاستصحابي. دائما في موارد الشك في الخلل عندك يقين سابق، الحين ما كنت مشتغلا بالثالثة مثلا متيقن بالثالثة، بعد أن انهيت الثالثة طرأ لك شك أن هذا إنهاء للثالثة أو إنهاء للرابعة، فيكون أنت بلحاظ اليقين السابق متيقن بالثلاث وعدم الرابعة، ثم شككت أنك أتيت بالرابعة. لا يقين حالي ولا يقين حالي لما اجتمع مع الشك، فهذا هو اليقين الاستصحابي. أما اليقين في باب الصلاة اليقين العلاجي، يعني ماذا؟ يعني تأتي بعلاج على أي تقدير تقطع بالفراغ. نظير كلام صلى الله عليه وسلم قوله عليه السلام في موثقة عمار الصفاتي: ألا أعلمك شيء إن أنت أتيت به ثم ذكرت أنك نقصت أو أتممت لا يضرك؟ قال: تسلم وكذا، ثم تأتي بركعة كذا وتركع تسجد لما تسلم، فإنك إن ذكرت أنك قد نقصت فهذه تمام، وإن ذكرت أنك قد أتممت فهذه نافلة. فكأنما هو يفسر لليقين. يعني هذه قرينة مثلا أخرى للشيخ، قرينة أحد قرائن اللي اعتمد على الشيخ، لأن صار التعليل وارد في العلاج باليقين، أحد القرائن التي يعتمدها الشيخ هو التفسير الوارد في موثقة عمار الصاباطي وفي رواية أخرى أنه يفسر لما هذا اليقين يستحصل يحصل عليه، مما يدل على أنه ليس اليقين السابق، إنما المراد اليقين الفراغي وليس اليقين السابق، اليقين الفراغي الاستقبالي وليس اليقين السابق. ألا أعلمك شيء أنك إن ذكرت أنك أتممت أنقصت أو أتممت لا يضرك؟ يعني إذا أعلمك طريقة تتيقن وتقطع بالفراغ، فهذا المراد عنده يقين فراغي وليس يقين سابق. هذه قرينة مثلا من القرائن التي ربما يعتمد عليها الشيخ. وقرينة أخرى يعتمد عليها الشيخ أن مقتضى الاستصحاب، لو كان هذا اليقين المراد به اليقين الاستصحابي، مقتضى الاستصحاب ليس الاتيان بركعة منفصلة أو ركعة منفصلة في شكوك الخلل في شكوك في عدد ركعات الصلاة وهو الخلل في الصلاة، ليس مقتضى الاتيان بركعة منفصلة، بل مقتضى الاتيان بركعة متصلة. بينما هنا نشاهد أنه عليه السلام بين ركعة منفصلة، تعبير عليه السلام قام فأضاف إليها أخرى، الإضافة المقصود بها كلمة نوع من الاستقلالية الزيادة وليست إضافة. نعم، لأن قام فأضاف، أضاف الإضافة، لو ليست إضافة، لو قال هي منها قام فأتم صلاته، أما فأضاف الإضافة يعني الزيادة شيء مستقل، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. هذه المهم طبعا دي قرينة، ولا يدخل الشك في اليقين مع التصريح، لا يدخل الشك في اليقين يجعلها منفصلة، ولا يخلط أحدهما بالآخر، كل هذه التعبيرات نفسها. فهذه التعبيرات كلها إذن في صدد بيان الانفصال، انفصال العلاج عن الصلاة المشكوكة، وهذا ليس هو بحث الاستصحاب، هذا في الواقع هو يقين فراغي، يقين فراغي أنه على أي كل تقدير من نقيصة أو من عدم النقيصة التمامية، أنت العلاج الذي جاءت به هو يحصل لك اليقين بالفراغ، وإلا بالعكس مقتضى الاستصحاب أن تخلق ما تأتي به، تأتي متصلا لا منفصلا. فهذا ما يدلل على أنه إذا هذا يقين فراغي، يقين صلاتي وليس يقين استصحابي صلاتي. نفس الشيء، لا تنقض اليقين بشك، يعني لا تبني على الشك، استحصل اليقين. يعني أنت عندك يقين باشتغال بأربع ركعات، ويجب أن تحصل يقين بالفراغ، فتبني عليه حين يدين بالثلاث. لا، اللازم ينعم الشك. نعم، هو المفروض لو كان هذا كان ركعة متصلة، الآن الإمام يأمره بركعة منفصلة، فواضح فيه إذن مو يقين السابق. هذا على حال قرينة ثانية. قرينة ثالثة أيضا يذكرها الشيخ الأنصاري، هي أنه عليه السلام رتب ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل، يعني فسر لا ينقض اليقين بالشك بلا يدخل الشك في اليقين، هذا معنى تفسير اليقين. طبعا هذه قرينة بعد تقدر تعتبرها، لكن القرينة اللي أنا في صددها الآن هذه شيء آخر، واللي هي نفس عطف ولا يدخل على لا ينقض تفسير، يعني تصير ولا يدخل الشك في اليقين جملة معطوفة على ولا ينقض اليقين بشيء. القرينة التي أنا في صددها على أذكر للشيخ هي أخرى، قرينة أخرى هي أنه عليه السلام رتب عدم نقض اليقين بالشك على ماذا؟ رتبه على الأمر بركعة منفصلة، فقال هذا الأمر بالركعة المنفصلة هو لا تنقض اليقين بالشك. فهنا كأنما يعني تصريح هذا الأمر الجديد وهو الأمر بركعة منفصلة هو لا ينقض اليقين بالشك، فراغ في إن يقين فراغي وليس يقين استصحابه، لأن هذا الأمر الجديد هذا في الواقع تأسيس جديد، تعبد جديد، تعبد جديد التزم ذلك البعض أن الركعات الاحتياطية في الواقع أمر واقعي ثانوي وليس ظاهري، أمر واقعي ثانوي. وهذا أحد تفسيرات العلاج الوارد في شكوك الصلاة ومعالجة الصلاة، أن الأمر بركعات الاحتياط ليس أمر ظاهري إحرازي لإحراز الفراغ. فلسفته وحكمته هذه قد تكون، لكن هو قالبا وروحا هو أمر ثانوي، هو أمر واقعي ثانوي وجد بعد تبدل، بعد تبدل حالة المكلف في مقام الامتثال من كونه متيقن إلى كونه شارع. يعني كيف مثلا لو خرج مثلا من السفر للحضر أو الحضر إلى السفر يتبدل عند الأمر الواقع، ليس يتبدل عند الأمر الواقع الشك، طلو الشك هذا يولد ليه أمر بأمر بماذا؟ أمر بركعات الاحتياط. شلون عندك بعض الشكوك يولد لك الأمر بسجده السهو أو لا؟ الأمر بسجده السهو هو أمر ظاهري؟ أمر ظاهري؟ ليس أمر ظاهري، أمر واقعي. كان مثل تقول كفارة، أو مثل تقول بعض الروايات قد يظهر معنا أنها نوع كفارة على التقصير في توجه الصلاة أو المحافظة على الصلاة. أو مثل بقية مثل الحج، قد يوجب عليك أنت الحج من قابل مع أن حجك صحيح، لكن لأنك قصرت في بعض أعمال الحج، جامع قبل الموقف، جامع زوجته قبل الموقف، موقف عرفات، هنا حجه صحيح كما هو الأشهر القولين حجه صحيح، لكن هذا الفعل النقيصة والتقصير في العمل مع كونه غير مخل بالصحة للحج هو يسبب واقعا ماذا؟ أمر واقعي بالحج مقابل. حتى في العمرة وإن كان مشهور متأخير إنه على العمرة تفسد ولا يوجب ولا يلزمه إتمامها إذا جامع زوجته أثناء العمرة، عمرة المفردة أي نعم قبل السعي. لكن الصحيح أنه لا، الروايات لا يظهر منها الفساد، بل يظهر من عدل الفساد بمعنى آخر، وإنما يظهر من أن بل عمرته صحيحة، وما يأتي وما يلزمه من إتيان عمرة لاحقة هي عمرة عقوبة وليست عمرة مثلا تصحيحية بدلية. على أي حال، فإذا هذا مو ليس بأمر غريب أن يكون الإنسان يمتثل الأمر الواجب، ولكن تطرأ عليه حالة فيسبب تولد أمر واقعي آخر، فيسبب تولد أمر واقعي آخر. كذلك الحال الإنسان إذا لم يتحفظ عن الشك وإذا لم يتحفظ على التوجه في الصلاة، الشارع يأمره أنه إذا شكك بأمر واقعي آخر، وماذا؟ أمر لزومي آخر أنك تأتي بالركعات الاحتياطية. وإن كانت الركعات الاحتياطية في على تقدير التمامية في الواقع تكون هي نافلة، لكن نافلة أنت ملزم بالإتيان بها، هي بطبعها نافلة مثلا لو كانت زائدة، ولكن أنت ملزم بالإتيان بها، أمر واقعي. وهذا التزم به السيد خوي بعد طبعا بنى عليه وجماعة الاتحاد بنوا عليه. طبعا السيد خوي مبنى في تفسير الروايات غير تفسير الشيخ الأنصاري، لكن أقصد هذا المبنى في تحليل الأمر بالركعات الاحتياطية جماعة التزموا بأنه أمر واقعي وليس أمر ظاهري وليس وظيفة علاجية ظاهرية. فالشيخ حين كأنه يريد يبني على هذا المبنى، وطبعا ذكرت لكم من الفقهاء في مبحث خلل الصلاة سواء على مقتضى القاعدة أو بحسب القاعدة أو بحسب العلاج الوارد في ركعات الصلاة، الفقهاء في تحليل هذا العلاج صناعيا بينهم شجار لا يرجعون الى القضاء، يعني تدقيق في كيف تحليله. وطبعا هو يفيد في كل خلل العبادات ليس فقط في خلل الصلاه، فمن ثم انبر الكثير بتحليله صناعيا بحسب الصناعه. فهذه احد التحليلات الصناعيه الفقهيه الوارده للعلاج الوارد التعبدي، انه ماذا؟ انه امر واقعي جديد بسبب الشك، هذا احد التحليلات، وأنه ليس بأمر ظاهري. فالشيخ يريد فالشيخ يريد يقول إن انظر عبارة الرواية، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، الأمر جديد، هذا أمر واقع جديد. ثم حين دين عليه السلام قال هذا الأمر الجديد هو في الواقع هو مفاده الآخر، تستطيع أن تقول ولا يقبل اليقين بالشك ولا يدخل الشك باليقين. هذا الأمر الجديد برك عمل فصلة واضح في المؤداء تحصيل اليقين. فهذه قرينة رابعة أخرى.
ما تتمر على قلبه أنه واقعي؟
طبعا ثمر، أولا ثمار عديدة، أحدها ما نحن في أن هذه الروايات ليست متعرضة للاستصحاب، أي ثمر. ثمرة ثانية أنه في غير الموارد المنصوصة ما نستطيع أن نتعدى لهذا في هذا العلاج، لأن هذا صار أمر واقعي، أمر واقعي وليس أمر ظاهري تداركي، ما تستطيع أن تتعدى لبقية الموارد الشكوك غير المنصوصة، مثل ما نتعدى من موارد قضاء الحج أو قضاء العمرة عقوبة، طبعا لو بنينا أنها عقوبة، إلى موارد أخرى في كل خلل في الحج أو كل خلل العمره. ولما جرى اي ثمره ثانيه على اتحال وثمار اخرى بعد لو حصل الخلل في الخلل، ما الوظيفه؟ ولما جرى بحوث عديده يعني تتعدد تقرير ايضا مقتضى القاعده في خلل بقيه العبادات، ولما جرى ربط هذا بمقتضى القاعده وبحوث عديده في ترتب على هذا الموضوع.
بالنسبه للاصول العمليه احنا نقول مو أمور واقعية ومو حكم واقعي، يعني ما فيها ثابتية
إلا القسم الأول منها. أربعة أقسام هي الأصول العملية: أصول إحرازية الاستصحاب ووقوع الفراغ والتجاوز وإصابة الصحة، هي أصول إحرازية، يعني فيها جنبة بنائية وظيفية وفيها جنبة إحراز، لكن إحراز ضعيف أضعف من المرات الأرضية. أما القسم الثاني تنزيلي، القسم الثالث تنزيلها يعني بلسان الحكم الواقعي، ولكن ليس إراء الحكم الواقعي، لو كل شيء كله كطاعة تنزيل هاي الطاعة الظاهرية والزفر لك حلال حلية الظاهرية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الوظيفة التعبدية المحضة، ليس فيها لسان تنزيل حكم ولا إراء حكم كالقسم الأول ولا القسم الثاني تنزيل حكم، وإنما أنت معذور أو أنت ابن على احتياط الشرعي أو البراء الشرعي. القسم الرابع لدول الوظائف المحضة العقلية بحكم العقل، ليس فيها أيضا إراءة ولا تنزيل ولا تعبد شرعي.
نعم. أنا ما الفرق بين الاستصحاب وبين نفس الرواية اللي تؤمر بالركعة الإضافية؟ هل الرواية اللي تؤمر بالركعة الإضافية فيها نوع من الكافية والقراءة لأن أنه نعتبر حكم واقعي؟
هي هذه الروايات فرق عن الاستصحاب، أن الاستصحاب يقتضي ركعة متصلة، بينما هذه تأمر بركعة منفصلة، هذا فرق. فرق آخر، هذه الروايات ليس فيها إراءة، بينما الاستصحاب في إراءة. لما هذه الروايات ليس فيها إراءة؟ على دعوة الشيخ طبعا يقول لأن ألا أعلمك شيئا من أن تأتيت به وذكرت أنك نقصت فلا يضرك، أو ذكرت أنك أتمن فلا يضرك، لأنك إن كنت نقصت فهذه تمام ما تأتي من الفيها، وإن ذكرت أنك أتمن فهذه نافلة. فهذا واضح في توظيف بنائي حسب دعوة الشيخ. هاي بعدها قرينة تعتبر بكلام الشيخ إنه قلناها، هي هذه قرينة الأولى ذكرناها للشيخ. هذا توظيف بنائي، إذا ليس في جانب إراءة كالاستصحاب. فإذن هذا علاج خاص وظيفي، نعم وظيفي، أصل وظيفي لكن خاص بباب الصلاة. بل الشيخ يقول ليس أصل وظيفي ظاهري، هذا أمر واقعي بسبب الشرع، نظير حج العقوبة، عمرة العقوبة، نظير سجدتي السهو، عقوبة هذه نعم. فهذه أمر واقعي وليس ظاهري بعد، أمر واقعي وليس بظاهري، فضلا عن أن نبحث حينئذ إذا أمر ظاهري هو استصحاب أو غيره. استصحاب هو أمر واقعي. هذا تمام كلام الشيخ عليه الحال. هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، ولكن حين عام أشكلوا على الشيخ بأنه هذه القراءة اللي اعتمدها على الشيخ يمكن خدش فيها من جانب، ومن جانب آخر في شواهد متينة على أن هذه الألفاظ هي ألفاظ استصحاب، وهم أكثر صداقة على الاستصحاب من غيره. فعليت هذا كرة استصحاب. صلى الله على محمد وعلى آله.